الحمد لله.
بسم الله والحمد لله. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز التبرك بمس الحجرة النبوية؟
نعم.
يقول السائل، هل يجوز التبرك بمس الحجرة النبوية علما بأنني لا أشرك بساكنها عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
ولكن من باب حب الديار شغلنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار.
أولا يجب أن نعلم أن التمسح بالجمادات بدعة، إلا شيئين هما الحجر الأسود والركن اليماني، وما عدا ذلك فإن التمسح به بدعة. هذا واحد، هذه قاعدة عامة. أما الحجرة النبوية، فالحجرة النبوية لا وجه للتبرك بها إطلاقا، لأنها ما بنيت في عهد الصحابة، وطبعا ولا بنيت في عهد الرسول على هذا الشكل، لأنها كانت حجرة لعائشة رضي الله عنها لا تسع إلا ثلاثة. لذلك نقول إن التمسح بالحجرة التي بنيت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشروعا، بل ينهى عنه الإنسان. ويقال يا أخي، إذا كان قلبك مملوءا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فزادك الله من ذلك، لكن إذا كان حبك إياه صادقا فإن علامة الصدق اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا تحدث في دين ما ليس منه. أرأيت لو قلت لشخص، أنا والله أحبك من كل قلبي، قال طيب اتبعني، فمشى، ولكنك انحرفت يمينا أو شمالا، أتكون دعواك للحب صادقة؟ أبدا، ما هي صادقة، لأن المعروف أن الحبيب يتبع حبيبه. وأما أن يحدث شيئا ويخالف به الحبيب، فهذا يدل على أنه ليس بصادق في محبته، لأن الصادق في محبته عليه الصلاة والسلام هو الذي يتمشى على هديه وسنته. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فجاءت الآية ميزانا: إن كنت تحب الله فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك نقول: إن كنت تحب الرسول فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تتمسح بأي شيء من الجمادات، لا بالصخرة ولا بالحجرة ولا بالمنبر ولا بغيره، إلا بشيئين فقط، هما إيش؟ الحجر الأسود والركن اليماني. ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك لكنا لا نفعله. ولهذا لما وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبل الحجر، قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا نقول أيضا من الخطأ ما نشاهده من بعض العمال والحجاج، أنهم إذا مسحوا الركن اليماني ومعهم أطفال مسح يده بالركن ثم مسح بها وجه الطفل وبدنه، هذا غلط. المقصود من مسح الركن اليماني والحجر الأسود هو التعبد لله عز وجل فقط، وإلا فهي كما قال أمير المؤمنين عمر: أحجار لا تضر ولا تنفع. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان الخليفة، رآه يطوف فيستلم أركان البيت الأربعة، قال له: لم تستلم الأركان الأربعة وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني؟ قال له معاوية رضي الله عنه: إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فقال لهم عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم مسح الركنين الآخرين؟ لا، إذن تأس به. فقال معاوية: صدقت وأذعن للحق. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: هل السيئة في مكة بمئة ألف سيئة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. السيئة بمكة واحدة. الدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لكن عقوبة السيئة في مكة أشد من عقوبتها في غير مكة. وأنتم تعرفون الفرق بين الأشد وبين الأكثر. الفرق بين الأشد والأكثر أن الأشد في القوة والأكثر في الكمية. وكل يعرف أن الإنسان لو ضرب ابنه بصوت ضربة خفيفة وضرب الكلب بصوت ضربة قوية، الضربة واحدة ولا أكثر؟ ها؟ واحدة، لكن بينهما فرق. إذن السيئة في مكة أشد عقوبة من السيئة في غيرها، ولكن السيئة بواحدة. وما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج من مكة وقال: لا أبقى في بيت حسنات وسيئات سواء، فهذا كذب، كذب عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يوصف كلام الله عز وجل بالتعاقب؟ نرجو البيان.
بإيش؟
التعاقب.
بتعاقب؟
نعم.
بالتعاقب؟
نعم.
أي نعم. كلام الله عز وجل يوصف بالتعاقب ولا شك. وأما من قال إنه لا يوصف بالتعاقب بناء على أن الكلام هو المعنى القائم بنفسه تبارك وتعالى، أو بناء على اقتران الحروف بعضها ببعض في كلام الله، فهذا قول ضال ليس بصواب. أليس الله أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن؟ طيب، وسماه كلامه، قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل القرآن مترتب متعاقب أو لا؟ لا شك ينزل بعضه قبل بعض ويرتب. كذلك الحمد لله رب العالمين، أيهما الأول، ال ولا العالمين؟ ال، لا شك، لا شك، وهذا لا إشكال فيه. لكن ظهرت هذه التقديرات وهذه التفكيرات بعد أن ظهر علم الكلام المذموم الذي ما أصيبت الأمة بمثله حتى اتبعه من اتبعه من العلماء وظل فيه من ظل. وإلا لو بقي الأمر على الفطرة ما حصلت هذه الإشكالات. كثير من علماء الكلام الذين هم أئمة في علم الكلام يقولون عند الموت: أنا أموت على عقيدة أمي. يعني تخلى عن كل ما كان يقوله ورجع إيش؟ إلى الفطرة. ولهذا من ابتلي بعلم الكلام، أعاذنا الله وإياكم منه، من ابتلي بعلم الكلام فإنه ربما يختم له بسوء الخاتمة. قال بعض العلماء: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام الذين يقدرون مثل هذه التقديرات: كلام الله المتعاقب، كلام الله المعنى القائم بالنفس، وما أشبه ذلك. يا أخي سبحان الله، الرب عز وجل يتكلم مع أنبيائه ورسله، يقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وأنت تقول: لا، ما في صوت، لا نداء ولا نجاء. سبحان الله، أنت أعلم بالله من الله؟ كل هذا سببه علم الكلام والرجوع إلى العقل. وتحكيم العقل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. سبحان الله، نحن ننكر غاية الإنكار على من يحكمون القوانين في أعمال العباد، فكيف يأتي هؤلاء ويحكمون العقول في أسماء الله وصفاته؟ الله المستعان. ثم كما قال الإمام مالك أو غيره: يا ليت شعري بأي شيء، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، بعقل زيد ولا عبيد، بعقل من؟ ويقول الإمام مالك: أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا أخذنا بقوله وتركنا الكتاب والسنة؟ أنا أحذر طلاب العلم، وأحذر أيضا من قرأ في علم الكلام، أحذرهم من أن يتلبسوا بهذا العلم، وأن يقولوا فيما أخبر الله به عن نفسه: سمعنا وصدقنا وآمنا. استوى على العرش، استوى على العرش حقيقة، وليس المعنى استولى، لأن الله مستولى على كل شيء. استوى على العرش، على العرش علوا يليق بجلاله وعظمته، انتهى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه الله حق، لكن هل هو كمثل وجوهنا؟ أبدا. اجمع: ويبقى وجه ربك، إلى قوله: ليس كمثله شيء. النتيجة: ينتج لله وجه لا يماثل. امشي يا ولد. وجوهنا، طيب، يد الله: بل يداه مبسوطتان. أثبت اليد لله، وأن لله يدين اثنتين، أثبت هذا. ثم إذا جاءك الشيطان يقول: إن أثبتت هذا مثلت الله بالخلق، قل: لا، أنا أثبتها وأقرنها بقوله: ليس كمثله شيء، وأقول: أثبت لله يدين لا يماثلان أيدي المخلوقات، لا البشر ولا غير البشر. إذن يا أخي، اتق الله في نفسك، لا يؤاخذك، لا تقابل ربك يوم القيامة وقبل يوم القيامة بعد الموت وأنت تنكر شيئا من صفاته بناء على عقول واهية تعارض بها كلام الله وكلام رسوله. إذن كلام الله حق، يسمع ويكون بصوت خفي وبصوت غير خفي، وكلام الله متعاقب. بسم الله الرحمن الرحيم: السين بعد الباء، والميم بعد السين، وال بعد الميم، وهكذا. أي عيب يكون إذا وصفنا الله بهذه الصفة؟ عجيب، لا شيء، لا شيء، هذا هو الحق. والله ما جنى أحد على الإسلام مثل ما جنى عليه علماء الكلام، لأنه ظل بهم أمم. وسبحان الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورزقنا الله وإياكم شفاعته، لم يذهب إلى مدافع إلى هؤلاء الصحابة، وهم أشد الناس حرصا على معرفة الله وأسمائه وصفاته، ما ذهبوا هذا المذهب، ولا جعلوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال، بل كانوا يقولون: آمنا وصدقنا، وسبحانك ليس كمثلك شيء. وبهذا تسلم في العقيدة، تسلم من الإثم، تسلم من الضلال. وإذا كان علماء الكلام، بل فحول علماء الكلام كلهم يقر أنه لم يحصل على شيء. يقول الرازي، وهو من علمائهم، من فحولهم، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، نعم، يقول: نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. شوف غاية دنيانا، اسمع، غاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طرق القرآن. أقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأقرأ ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. شوف من فحول أئمة أهل الكلام، ومع ذلك أقروا بأنهم لم يجمعوا من طيل حياتهم إلا إيش إلا قيل وقالوا، وأن أقرب الطرق طرق القرآن. أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وأقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يعني وأثبت الاستواء وأقول ليس كاستوائنا. هذا معنى كلامه، وهذا حق، ونحن نقبل من الرازي وغيره أن يقول الحق، لكن لا نقبل الباطل بأي حال من الأحوال. نصيحتي لكم أيها الإخوة أن تؤمنوا بالله ورسوله، أن تؤمنوا بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، أن لا تبغوا بديلا عنها، أن لا ترجعوا إلى عقول واهية، ارجعوا إلى من هو، إلى كلام من هو أعلم بنفسه وبغيره. من هو؟ الله عز وجل. هذه نصيحة أقولها لكم من هذا المكان، من المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم،
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. تكثر الأسئلة فضيلة الشيخ عن هذه المسائل التي هي في السفر، الصلاة في السفر. هذا يقول: صليت صلاة الظهر وأنا مسافر مع إمام مقيم، وأدركته في الركعتين الأخيرة من الصلاة، فهل أتمها أربعا أم أقصر لأنني مسافر؟
من فعل هذا فليعد صلاته أربعا. الدليل: لما دخلت مع الإمام ارتبطت صلاتك به، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. شوف الارتباط، سترة الإمام سترة لمن خلفه. إذا قام الإمام من التشهد الأول ناسيا وجب على المأمومين أن يقوموا. إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في الظهر مثلا وجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى بالنسبة لك، وأن لا تتشهد في الركعة الثانية بالنسبة لك. هذا يدل على إيش؟ على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. وعلى هذا فإذا أتم مسافر بمقيم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أم من أثنائها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا الرجل دخل مع الإمام وأدرك ركعتين، فما الواجب عليه؟ الواجب أن يتم ما فاتكم فأتموا. وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا، يعني المسافر؟ قال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن في هذه المسألة خلافا بين العلماء، ولكن إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد علمتم الآن من كلامي أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. لنا إمام يصلي قاعدا ونحن قادرون على القيام، صلى بنا الظهر قاعدا، ماذا نفعل؟ نصلي قعودا. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بأصحابه وأشاكي فصلى قاعدا، فصلوا قياما لأنهم أصحها. فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم بين أن الإمام إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم،
جزاكم الله خيرا. وآخر أو نفس السائل يقول: دخلت المسجد
لا نفس السائل لا ما نفس السؤالين
طيب
إلا إذا انتهت الأسئلة.
يقول السائل: هل عندما نزور القبور سواء
يقول السائل قل يقول سائل لئلا أفهم أن أل تعود على الأول.
يقول سائل آخر: هل عندما نزور القبور سواء من أهلنا أو غيرهم فنسلم عليهم، هل يسمعون كلامنا وهل يستأنسون بزيارتنا لهم؟
هذا فيه خلاف بين العلماء، هل يسمعون أو لا. ورد حديث رواه أبو داود وصححه ابن عبد البر أنه ما من رجل يسلم على قبر يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. لكن بعض المتأخرين قال هذا حديث لا يصح، فالعلماء مختلفون في تصحيحه. ثم إننا لو قلنا بأن الميت يستأنس بزائره لم تلأ البقيع من الناس، لأن كل واحد يحب أن يونس أبوه، يحب يونس أمه، ولا علمنا أن أحد من الصحابة يخرج إلى البقيع من أجل أن يؤنس ميته أبدا. لكن إذا سلم الإنسان على القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين، نسلم كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل يستأنسون بنا أو ما أشبه ذلك فالله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يريد دليلا على قبض اليدين بعد الرفع من الركوع.
نعم، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وكذلك صح عنه الرفع في مكان رابع وهو القيام من التشهد الأول. وما عدا ذلك فإنه لم يثبت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السجود رفع اليدين عند السجود أو عند الرفع منه، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي ثبت أربعة مواضع. قلها يا أخ أنت عندي أربعة مواضع ترفع فيها اليدين في الصلاة، قلها جزاك الله خير. وأنت واقف يسمعون الأخوان، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند قيام التشهد الأول. بارك الله فيك، أحسنت،
جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم. يقول السائل: ما هو حكم تحديد النسل المطلق إلى عدد معين علما بأنه قد أفتى به بعض العلماء؟
أما أنا فأقول: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الأمر في هذا إلى الله. والقول بتحديد النسل غلط وسفه. افرض أنك تحددت النسل بأربعة مثلا، ثم جاءهم حادث فقضى عليهم، أين ذهبوا؟ بقيت بلا أولاد. ثم إن تحديد النسل معارض تماما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الأمة، حيث قال: تزوج الودود إيش الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ولكن أعداء المسلمين أدخلوا على المسلمين مثل هذه الأمور: تحديد النسل، تنظيم النسل، وما أشبه ذلك، لئلا تكثر الأمة الإسلامية. لأن أعداء الإسلام يعرفون أن الأمة الإسلامية إذا كثرت فسوف تستقل بذاتها عنهم ولا تفتقر إليهم، وسوف تكون حربا عليهم إذا أعطاهم الله قوة إذا لم يدخل هؤلاء في الإسلام أو يبذلوا الجزية، فيريدون من المسلمين أن يقللوا من ذرياتهم. وأنتم تعلمون يا أخوان، تعلمون أن كثرة العدد من أسباب النصر. من يأتي لي بآية تدل على هذا؟
وجعلناكم أكثر نفيرا.
قم يا أخي اقرأ لي قبله.
وجعلناكم أكثر نفيرا.
اقرأ لي قبله.
امتن الله عز وجل.
اذكر لي اقرأ لي قبله في سورة الإسراء. نعم بارك الله فيك. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فجعل هذا من النعمة. يقول بعض الناس الرزق 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 عند من؟ نعم عند الله عز وجل. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يفتح الله البركات من السماء والأرض، أمطار ونبات ومواشي ونعم. لذلك يا أخواني اعلموا أن لكم ربا بيده الأمور سبحانه وتعالى، أرسل إليكم رسولا وبين لكم. فهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم من الدهر حددوا النسل؟ نعم لا. هل قال نظموه؟ لا. نعم لو فرض أن المرأة ضعيفة لا تتحمل أن تلد كل سنة، فهنا يمكن أن يقال تؤجل كما كان الصحابة يعزلون. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شاب حلف عددا من الأيمان ولم يكفر عن هذه الأيمان، وبعد فترة من الزمن أراد أن يكفر عن كل يمين من هذه الأيمان، لكنه لم يستطع أن يتذكر عدد هذه الأيمان، فماذا يفعل؟
نعم أولا يجب أن نعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيء واحدا فإن كفارته واحدة ولو تعدت الأيمان. إذا كان المحلوف عليه شيء واحدة فالكفارة واحدة. فلو قال رجل والله لا أكلم فلانا، فقيل له يا فلان فلان رجل طيب كيف تحلف على أن لا تكلمه؟ قال والله لا أكلمه. فجاءه رجل آخر قال يا فلان بلغني أنك حلفت لا تكلم فلانا وهو رجل طيب كلمه. فقال والله لا أكلمه. كم الأيمان والمحلوف عليه؟ واحد. إذن لو كلمه لم يلزمه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ لأن المحلوف عليه شيء واحد. كذلك لو كان اليمين يمينا واحدة والمحلوف عليه شيء متعدد، مثال ذلك قال والله لا ألبس هذا الثوب ولا أكل هذا اللحم ولا أخرج من البيت، كم الإيمان؟ لا، اليمين واحد والمحلوف عليه ثلاثة، إذن يلزم كفارة واحدة فقط. فصار القاعدة إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا فكفارته واحدة ولو تعدت الأيمان، وإذا كانت اليمين يمينا واحدة فكفارتها واحدة ولو تعدد المحلوف عليه. أما إن تعدت الأيمان والمحلوف عليه، مثل أن قال والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أكل هذا الطعام، والله لا أخرج من البيت، هنا التعدد في الأيمان وفي المحلوف عليه. فحنث في اليمين يلزمه لكل واحد كفارة، كم يلزمه في المثال الذي ذكرنا؟ ثلاث كفارات. وقال بعض العلماء تكفيه كفارة واحدة. وعلى هذا الرأي نقول إذا حلف الإنسان أيمانا كثيرة ولم يدري كم هي تجزئه إيش؟ كفارة واحدة. لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول ما دام الموجب شيئا واحدا يجزي كفارة واحدة. وقاسوا ذلك على إيش؟ قالوا الإنسان يبول ويتقوض ويخرج من الريح وينام ويأكل لحم الإبل، كم هذه من نوع؟ خمسة أنواع، ويزيه وضوء واحد. لكن الذي نرى أنه متى تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه يلزمه لكل يمين كفارة. ونقول للسائل لا يلزمك أن تكفر إلا ما علمت فقط، وما شككت فيه فلا كفارة عليك فيه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم
في فائدة إذا قال الإنسان والله إن شاء الله لا أخرج من هذا البيت، وخرج، عليك كفارة ولا لا؟ ما عليك كفارة. ليش؟ لأنه قال إن شاء الله، ومتى قارن الإنسان بيمينه إن شاء الله فلا كفارة عليه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم ضرب الأبناء في حدود السنة الرابعة، وكيف يتعامل معهم عندما يقولون في هذه السن عبارات شركية أو كفرية؟
نعم، هؤلاء يضربون على حسب حالهم تأديبا، وهذا هو الذي جرى به العرف. لكن يجب أن نرحم الأطفال، الأطفال صغار عقولهم صغيرة، يجب أن نرحمهم ونعطف عليهم ونعاملهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل أصحابه. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس وهو حامل طفلة صغيرة يحملها، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو يصلي بالناس، أتفعلون هذا أنتم؟ عجيب. لا، لكن نقول افعلوا هذا، لا حرج على الإنسان إنه يصلي وهو إمام ويحمل ابنته يسكتها كما فعل خير البشر عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم ساجدا، فجاءه إما الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وهو ساجد وركب عليه، على أنها إيش؟ على أنه راحلة. نعم، فأطال السجود، فلما انصرف من صلاته أخبر الصحابة قال إن ابني ارتحلني وإني كرهت، نعم، وإني بقيت حتى يقضي نهمته، اللهم صل وسلم عليه. هكذا اللطف. وهؤلاء الصغار، بعض الناس الآن الله يهدينا وإياهم، إذا دخل الطفل الصغير مع الباب عند القوم الجلوس يلا روح 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 لك، خلوا يجي، قال إذا جاء يلعب خلوا يلعب. أنت أعطي الصبي حريته حتى لا يتعقد، لأنك إذا عودت الردع من أول الأمر تعقد، خلوا يجي يلعب. قال يجي يبدأ يلعب بيديه ورجليه، ما يخالف، ما في مشكلة. الحاضرون هل يعتبون عليه؟ هل يعتب الحاضرون على هذا الصبي؟ لا، إذا ما في مشكلة. من له 4 سنوات قد نقول ليس من المصلحة أن تضربهم، لأن حتى الآن لم يتقبل التأديب. لكن إذا احتاج ما في مانع، لأن الناس يضربون الآن دون 4 سنوات. أما في العبادات فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الضرب على الصلاة بإيش؟ بـ10. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما حكم علاج السحر بالسحر؟
هو يقول في السؤال الأول إذا سمع من الصبي كلمات فيها شرك هذه لابد أن ينهاه عنها حتى يطهر لسانه من الشرك. أما السؤال الأخير وهو نقض السحر بالسحر فقد اختلف فيه العلماء لكن منعه أولى، لأننا لو فتحنا نقض السحر بالسحر يتعلم الناس كثيرا السحر، كل واحد يتعلم السحر عشان ينقض، لأنه إذا نقض السحر سيعطى دراهم كثيرة، فيكون علم السحر مهنة يحترفه كثير من الناس. فنقول هذا الرجل المسحور نسأل الله لنا ولكم السلامة آخر ما سيقع عليه هو إيش؟ أن يموت، والإنسان ميت على كل حال اليوم أو غدا. صحيح أنه ربما يتألم وربما يضيق صدر أهله، لكن هذه من المصائب التي يصبر عليها. أما أن يفتح الباب ويقال انقذ السحر بالسحر للضرورة فهذه وإن قال بها بعض العلماء، لكن أعلم أو يغلب على ظني أنه لو فتح هذا الباب لرأيت الناس يحترفون تعلم السحر. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يصح ذكر الله جل وعلا والإنسان على جنابه؟
نعم، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فذكر الله تعالى جائز سواء كان على الإنسان جنابه أو ليس عليه جنابه، وسواء كانت المرأة حائضا أو غير حائض، إلا القرآن، فإن القول الراجح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. نعم
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم هل هناك منع فضيلة الشيخ؟
الاحتياط لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكتفي بالسلام عليه في صلاتها وبالصلاة عليه أيضا في صلاتها، أو تصلي عليه وتسلم خارج الصلاة. لكن كون تأتي إلى القبر وتقول إني زرت قبر النبي الاحتياط ألا تفعل، وإنما قلت الاحتياط ألا تفعل لا لأن زيارة القبور لا لأن زيارة النساء للقبور جائزة والأولى تركها، بل نرى أن زيارة المرأة للقبور محرمة بل من كبائر الذنوب، ولكن لما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بحجرة وثلاث جدران قال بعض أهل العلم إن وقوف المرأة عند القبر ليس زيارة للقبر، يعني بينها وبين القبر إيش؟ ثلاثة جدران، فليس الزيارة. لكن أقول بما أن الناس يسمونها زيارة فالاحتياط أن لا تزورها، أما لو خرجت لقبور أخرى فهذا لا يجوز. لكن لو مرت بالمقبرة هل تسلم أو لا تسلم؟ تسلم ولا بأس، تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإلى آخره. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول صدم بسيارته رجل ثم مات. رجل صدم بسيارته رجلا ولم يصم شهرين متتابعين بسبب الجهل. هذا الحادث حصل من خمسة
بسبب
الجهل. هذا الحادث حصل من 25 سنة والآن لا يستطيع الصوم بسبب المرض، فماذا عليه أن يفعل؟
نعم، يجب أن نعلم أن كفارة القتل الخطأ إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عنهما فلا شيء عليه، ما في إطعام، لأن الله تعالى إنما ذكر هذين الشيئين فقط كفارة عتق رقبة، فمن لم يجز صيام شهرين متتابعين. فنقول لهذا الرجل إن كنت قادرا على أن تصوم شهرين متتابعين وجب عليك، وإن لم تكن قادرا سقط عنك.